الحمد لله، الحمد لله الذي وفق عباده لطاعته ثم قبل منهم ما وفقهم لفعله، قديم الإحسان، أقامهم بين يديه وأمدهم برحمته وزادهم من رحمته، أمدهم برحمته وزادهم من قوته، ثم قبل منهم ما وفقهم لفعله. سقى رجل من بني إسرائيل كلبا فستر الله له فغفر له. سقت بغي من بني إسرائيل كلبا فستر الله لها فغفر لها. وجد رجل شوكة في طريق فقال والله لأرفعن هذه الشوكة لا تؤذي أحدا من المسلمين، فشكر الله له فغفر له. أعطاهم المال وزادهم منه، ثم وهبهم الأريحية للتصدق منه من ماله، ثم قبل منهم هذا المال ورباه كما يربي أحدنا فلوه، قبل الصدقة فيغفر بها ولها. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. أحمده عز وجل حمدا يوافي نعمة ويكافئ مزيدا، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما شاء من شيء بعد. أهل الثناء، أهل الثناء والمجد، أهل التقوى وأهل المغفرة، أحق ما قال العبد. كلنا له عبد، هو سبحانه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة الاعتراف بالفضل، شهادة الشهود بالمنة، شهادة المعترف، شهادة المعترف بالغرق في نعم الله عز وجل والانتباه بها. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم إمام المستقيمين وسيد السائرين القويمين إلى طريق الله رب العالمين. أشهد أنه محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه. اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعه بإحسان واستقامة إلى يوم الدين. وبعد فماذا بعد؟ ماذا بعد رمضان؟ ماذا بعد شهر الرحمة والمغفرة؟ ماذا بعد أن اكتحلت عيوننا بدموع المحبة والخوف والرجاء؟ بعد أن غزت جباهنا بالخضوع والمذلة لرب الأرض والسماء؟ بعد أن ارتوت قلوبنا برحيق الإيمان والاصطفاء والاجتباء؟ بعد أن عاينا القرب وشاهدناه ورأيناه منة من الله وفضلا، ماذا بعد رمضان؟ ماذا بعد شهر الإقبال؟ الإقبال من العبد والإقبال من الله. ماذا بعد شهر الاجتهاد؟ ماذا بعد شهر التسميع؟ ماذا بعد أن كان القرآن حياتنا؟ ماذا بعد وقد رأينا في تلك الأيام والليالي، رأينا رحمة الله عز وجل تتنزل على هذا الكوكب، تتنزل على أماكن الرحمات حيث المتهجدين والمتأوهين والتائبين والمعترفين بفضل الله رب العالمين. ماذا بعد رمضان؟ ماذا بعد رمضان يا أمة القرآن؟ إنه السؤال الذي يجب أن يتجدد في القلوب حتى نستقبل به بهذا السؤال رمضان آخر. اللهم أعد علينا رمضان أزمانا عديدة وأعواما مديدة برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا السؤال الذي به أيها المؤمن وأيتها المؤمنة يتجدد إيمانك ويقوى يقينك وتشحذ عزيمتك. ولا تخمل ولا تكتل ولا تكن مع القاعدين، لا تكن من الذين أرادوا القعود ولم يريدوا الخروج، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. أويكون التثبيت من الله عز وجل عقابا ابتدائيا؟ لا، لا والله لا يكون. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم. ولكن خلق الإنسان ضعيفا. إذن ما هو الجواب على هذا السؤال؟ الجواب على هذا السؤال نزل به الوحي منذ مئات السنين، وطرح فيه الحل منذ قرون عديدة، وأجاب به النبي صلى الله عليه وسلم السائلين عنه والمستقصين لحقيقته والطالبين للجواب النازع عن هذه المشكلة. ماذا بعد عهود الطاعة؟ ماذا بعد مواسم الفرحة؟ ماذا بعد مواسم التشمير والاجتهاد؟ شرائع الإسلام كثيرة، والتشمير للطاعة عسير وشاق، والمسلم يحتاج إلى معونة من الله، معونة علمية ومعونة عملية. لذا جاء صحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله سؤالا جامعا يعصم عليه دينه ويمسك عليه يقينه ويربطه بحبل الله فيجعله به معتصما. يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قل لي في الإسلام قولا جامعا فاصلا أتشبث به وأعتصم بأهدابه، فلا تنفلت مني شرائعه ولا تذوب مني أحكامه. فقال صلى الله عليه وسلم، قال المتلقي للوحي والفاهم له والدارس له والمستنبط منه، قال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. أما وقد حباك الله شجرة الإيمان أيها المسلم، فيلزمك معها، فيلزمك تحت ظل هذه الشجرة، ظل شجرة الإيمان، أن تستقيم، أن تعتصم بالقوامة، أن تكون قيما قائما بدينك معتصما بأحكامك. الاستقامة، تعريف الاستقامة تتنوع، وكل على قدر مسافته بينه وبين الله. قال عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إنه منبع واحد، قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قل لي في الإسلام قولا، قال قل آمنت بالله ثم استقم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال أبو بكر الصديق: في قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال استقاموا فعلا كما استقاموا قولا، استقاموا فعلا كما استقاموا قولا. فيا من رفعت كفيك في رمضان راغبا الهداية طالبا الإنابة مدعيا الرجوع داعما الإقبال على الله، يا من رفعت هذه الكف، يا من رفعت يديك إلى الله عز وجل تطلب منه المدد، هذا موعد الامتحان بعد رمضان، هذا موعد السبك لما زعمت وادعيته في رمضان حينما أسبلت الدمع تائبا منيبا وراجعا. وقال عمر بن الخطاب في قوله ثم استقاموا لم يروغوا روغان الثعالب، لم يروغوا روغان الثعالب، لم يعاملوا الله بذمتين، ذمة رمضانية وذمة غير رمضانية، أي كالمنافقين الذين يلقون الله بوجه ويلقون الناس بوجه، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وقال علي بن أبي طالب في قوله ثم استقاموا قال أدوا الفرائض. وقال عثمان بن عفان في قوله ثم استقاموا قال أخلصوا العمل. فانظر إلى فقه الصحابة العظيم الواسع كيف جمعوا شتات وفنون وعلم تفسير هذه الآية. قال أبو بكر أحسنوا فعلا كما أحسنوا قولا، أحسنوا الفعل كما أحسنوا القول. وقال عمر لم يروغوا روغان الثعالب، لم يكونوا كالمنافقين. وقال عثمان أخلصوا العمل. وقال علي أدوا الفرائض. إذن هو إخلاص وفعل بل وقول قبل ذلك، ثم الفعل والإخلاص فيه وعدم النفاق، إنه جماع الالتزام بكل أهداب الشريعة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، لا استقامة بدون إيمان، وليس الإيمان قوله آمنت بالله كما قد يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله، فلو كانت يسيرة هكذا لقالتها العرب قاطبة، ولكن علم المشركون مقتضاها آمنت بالله. هذا الإيمان الذي رمزنا له بأنه شجرة الإيمان لا بد أن تكون جذورها متأصلة في أعماق قلبك متجذرة، جذور متشعبة مستمسكة بكل الشرايين تأخذ بكل كريات دمك إلى الله عز وجل وصلا وإقبالا. هذا الإيمان الذي تقيم ساقه لله عز وجل به يرزقك الله الاستقامة. وكأن في قوله تعالى ثم استقاموا إيحاء بل إشارة بل قد يكون تصريحا بأن هذه الاستقامة متأخرة. ثم استقاموا تفيد التراخي، أي أن الإيمان قد لا يستتبع الاستقامة بالضرورة، وقد لا تتأتى الاستقامة فورا، لا، بل قد تحتاج إلى معالجة، تحتاج إلى مجاهدة وإلى مصابرة. وهذا هو معنى الاستقامة. فالاستقامة استفعال، طلب القيام، استقام طلب القيام. القيام بماذا؟ القيام بالشرع بالدين بما أمر الله. واستغمل لفظ القيام لأن القيام هو أكمل أحوال العبد، هو أكمل أحوال العبد، فلذلك جعل الله عز وجل طلب القيام مطلوبا من العبد. فكأن العبد تحصيل القيام ليس إليه، أن تكون مستقيما ليس إليه، ان تكون ملتزما التزاما كاملا ليس في يدك، ولكنك مطالب ومأمور بان تطلب هذا القيام، ان تطلب هذا الالتزام. استقامه طلب القيام. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولاية الملائكة، ولاية الملائكة للمستقيمين وللمقبلين على الله عز وجل والمصابرين والممتحنين بتثبيتهم بإعانتهم بالربط على قلوبهم بأن يعينوهم بإمدادات هي فيض من الله. لا يعلم حقيقة هذا الفيض إلا من أيد وعلم هذا التأييد وعاينه. هذا التأييد يلزم كل إنسان أن يعلم أنه لا يتأتى بالأماني بل يتأتى بشرائط وأركان. أولى هذه الشرائط والأركان إحسان النية والقصد إلى الله عز وجل. إحسان النية والقصد إلى الله عز وجل أن تعلم أن الذي أقامك بين يديه في رمضان وأجرى على لسانك دليل ذكره وكلامه هو وحده، هو وحده الذي يستطيع أن يعينك على الاستمرار في ذلك. ليست شطارة منك، ليست خطوة من جنابك وحضرتك أن تستطيع الاستمرار، أن تستطيع الدوام على ذلك النحو الذي قضيته في موسم الطاعة في رمضان. إنها منة الله وفضله، إنها معونته، وفقهم لطاعته ثم قبل منهم ما وفقهم لفعله. إنها منة الله تبارك وتعالى، وهذا الاعتراف بحسن النية والقصد هو بداية الاستقامة، لأن الناظر إلى عمله والمحسن الظن بنفسه مقطوع طريقه إلى الله، يكله الله إلى نفسه، إلى شطارته، إليك نفسك، فأقمها، أعنها على الطاعة. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. دعاء أهل الجنة اعتراف أخير بأن هذا الفضل كان بعمل، وهذا العمل كان بتوفيق من الله. ولذلك دعاء الاستغفار سيد الاستغفار فيه أيضا هذا الاعتراف. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي. هذا هو الاعتراف، أبوء لك بنعمتك علي. أول نعمة تحضر على قلبك أيها المستغفر والذاكر لهذا الذكر أن الله أجرى على لسانك هذا الذكر. هذه أولى النعم التي تتبادر إلى ذهنك، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وثاني ركن في الاستقامة أن تعلم أن الاستقامة لا تنال ولا تتحصل بالهجوع في المضاجع ولا بأكل الطيبات والإكثار منه ولا بمفاخذة النساء والإكثار من ذلك ولا بالاستمتاع بكل ما لذ وطاب في الدنيا ولا بأن تذوق للراحة غمضا وللنوم طعما، بل هي المجاهدة والمصابرة. قيل للإمام أحمد متى يجد الرجل الراحة؟ قال إذا وضع قدمه في الجنة. وقيل للإمام الشافعي، وقال الإمام الشافعي لا ينبغي للرجل ذي المروءة أن يجد طعم الراحة، فإنما هو في هذه الدنيا في نصب وتعب حتى يلقى الله، حتى يلقى الله عز وجل. خلق الإنسان في كبد في تعب ونصب. وإذا كان أهل الدنيا يتعبون ويكدحون وينصبون لتحصيل الدرهم والدينار، فما أحراك، فما أجدرك أيها الغيور، أيها الزاعم، أيها الراغب في الجنة، ما أحرك أن تنصب وأن تتعب وأن تجهد وأن تصادر وأن ترابط. يا أيها الذين آمنوا اصبروا، اصبروا على تعب الطاعة وصابروا مصابرة مع الأعداء، أعداء الظاهر والباطن، الشيطان والنفس وهواها. اصبروا وصابروا، فإذا وجدتم من العدو مصابرة رابطوا. اصبروا وصابروا ورابطوا بربك. أين تشم طعم الراحة من هذه الآية؟ اصبروا، الصبر فوق العمل، الصبر عمل واستمرار. اصبروا وصابروا ورابطوا. فيا من كنت تقوم في رمضان وتنصب رجليك لله عز وجل قائما، لا تحرم نفسك، لا تعدم نفسك أن تكون زائفا من جنس هذه الحلاوة في كل أيام سنتك بالمصابرة. ويا من كانت عيناك تكتحل بقراءة القرآن، لا تكن للقرآن هجورا، لا تكن للقرآن دعيا بالاستمساك، ولا تكن للرسول صلى الله عليه وسلم خصما يوم القيامة حين يقول لربه: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يا أمة الإسلام استحيوا من الله، لا تهجروا القرآن بعد رمضان، لا تهجروا ذكر الله بعد رمضان. والعجب أن هذا القرآن لا يكون شرفا ولا يكون عزا ولا يكون محمدة لأحد إلا بالاستقامة. قال تعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين، ذكر شرف، إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إلا أن يشاء لكم الاستقامة، إلا أن يريد لكم الطاعة فاطلبوها منه، وألحوا عليه بأن يسبغ عليكم فضله ومدده وإنعامه وجميل صفحه وستره وسابق وقديم إحسانه، فلا يقطع عنكم هذا الإحسان ولا يمنع عنكم هذا الفضل. فإن الإنسان إذا قطع ما بينه وبين الله ماذا يكون حاله؟ ماذا يكون حاله؟ ماذا يكون حال الضال في سبيله؟ الضال في سفره ورحلته مقطوع عن الناس، مقطوع عن الطعام والشراب، كذلك المقطوع عن الله، مقطوع عن طاعته، عن جميل الالتزام بذكره. ثم إن هذه الاستقامة لا يجوز أن تكون في البدايات دون النهايات، بل الاستقامة تستمر معك حتى ولو كنت في أوج ولايتك وفي عظيم قربك ووصلك لله عز وجل. كيف لا وقد أمر بها سيد المتقين وأقرب المقربين إلى الله رب العالمين. فكانت أشد آية عليه صلى الله عليه وسلم: فاستقم. مكية، هود مكية، حينما كان الرسول وأصحابه يقومون الليل كله، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، حينما صدق بالحق وجهر به، حينما أودي وتلقى من العنة والصعوبات ما لم يتلقه أحد من الأنبياء، وبعد كل ذلك استقم يا محمد صلى الله عليه وسلم. ما أجدرنا وأحرانا أن نتلقاها نحن الموجعون لشهر رمضان أن نتلقاها كما تلقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم خائفا وجلا. فاستتم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا فاستقم كما أمرت. وانظر إلى موسى، موسى عليه السلام الذي جاهد في الله حق الجهاد وبذل حق البذل في أوج بذله في أوج دعوته وجهاده مثل غوث، يقول: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما، أنت وهارون عليهما السلام، فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. أجيبت دعوتكما، خلاص نبلغ. بعد رمضان سكبنا الدموع وشعرنا باللذة، خلاص نقعد نرتاح، لا، استقيما. أجيبت دعوتكم فاستقيموا، قبل الله طاعتكم فاستمروا، تلقى الله إيمانكم وقبله فأديموا. قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. ثم إن هذه الاستقامة، استقامة لابد من حسن القصد والنية والمجاهدة والمصابرة والاستمرار والدوام في هذه المجاهدة. هذه الاستقامة إخواني لا يعيبها ولا يضيرها أن تنكد أو تنكت ببعض الذنوب أو ببعض النقط السوداء. فهذا حال العبد وهذا حال الإنسان الضعيف الخائف الوجل من الله عز وجل. والله لو لم تذنبوا لأهلككم، وأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون. إنها وظيفة، إنها وظيفة إنسانية يحبها الله ويرضاها من العبد. يذنبون، ليس الذنب هو الوظيفة، الاستغفار. يذنبون فيستغفرون، الذنب قدر تحتج به بعد توبتك، ولكن الاستغفار طلب شرعي، أمر شرعي لا قدري، يحبه الله عز وجل. فتستغفرون فيغفر الله لكم. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، قال عز وجل: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، اللهم إنا قد علمنا أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا ذنوبنا. هذه الاستقامة لا بد أن تعلم أيها المؤمن أنها قد تعتورها وقد يصيبها من إصابات الأعداء ما يصيبها. فما وظيفتك وما دورك إذا نيلت استقامتك بقدح أو أصيبت بسلم؟ لا بد من المعاودة، أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الإنابة دوام الرجوع، وكذا التوبة، الإنابة والرجوع المستمرين. لا تيأس من الله، لا تخجل من الله إلا من ذنبك، حتى ولو كان رمضان الفائت، حتى لو كان رمضان الماضي لم تفعل فيه شيئا، استأنس، ابدأ التوبة من الآن، وادعو الله ملحا أن يبلغك رمضان القادم وقد رضي عنك، ثم يدخلك في رمضان ويخرجك منه وقد غفر لك. ابدأه من الآن لو كان قد قطع بك في رمضان. هذه الاستقامة كما قلنا لا بد لها من إصابات. من هذه الإصابات الفتور، الفتور الذي يقدح دوما في طريق الصالحين والسائرين إلى الله عز وجل. وكأن الفتور أمر قدري، يفهم هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في المسند وغيره بسند حسن، قال: إن لكل عمل سرة ولكل سرة فترة. إن لكل عمل سرة، ثورة، حماسة، لا في رمضان يكون هناك شراهة للطاعات، ثورة وحماسة للإقدام على الله، ولكل عمل فترة. فتور، نكوه، قال صلى الله عليه وسلم: فمن كانت فترته إلى سنتي فقد نجا، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. الفهم، 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 الفهم يا أيها القلب، يا أيها القلب الذي ارتوى بمعين الوحي. فمن كانت فترته إلى سنتي، إلى حاله صلى الله عليه وسلم، ماذا كان حاله؟ كان حاله ما أمر به. ماذا أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. لذلك قال عمر بن الخطاب، قال: إن لهذه القلوب إقبالا وإجبارا، لهذه القلوب إقبالا وإجبارا، فإن أقبلت فخذوها بالنوافل، وإن أدبرت فاعتصموا بها على الفرائض. الفرائض والواجبات وترك المحرمات، هذه حدود ينبغي أن يلزمها المستقيم حتى يكون مستقيما، يلزمه أن يعتصم بها ولا يفرط فيها. تقصيره في النوافل في بعض الأوقات، فتوره لا يقدح في استقامته، لأن الفتور أمر قدري. إن لهذه القلوب إقبالا وإجبارا، فإن أقبلت فخذوها بالنوافل، وإن أدبرت فخذوها بالفرائض. هذه الاستقامة لا بد أيها المؤمن، لا بد أيها المسلم أن تعلم أن الله عز وجل لا يذيقك حلاوتها، ولا يذيقك هبها، ولا يعطيك اليقين بجزائها وثوابها إلا إذا صابرت عليها وعملت بها ودعوت الناس إليها واستمتدت بأهدافها وشعرت بأليم وعذاب غصتها. أفتحسبون الاستقامة راحة؟ أفتحسبونها نعيما يرتويه الإنسان وينتعش به؟ لا، إنه العذاب الذي يعانيه الإنسان بالقيام بفرض الله. ما الفرق بين المؤمن والمنافق الذي إذا قام إلى الصلاة، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا؟ ما الفرق بين الذي يسمع أذان المؤذن في الفجر أن حي على الصلاة، أن حي على الفلاح، أن الصلاة خير من النوم، وهو متوسد وسادته مسجا ومغطى بالأغطية الدافئة الناعمة، ويسمع هذا الأذان فيصده، يصب بنفسه من دول الشيطان ليسد أذنه عن سماع هذا النداء؟ ما الفرق بين هذا وبين الذي ينفض الفراش الوثير واللذة الناعمة ويقوم منتصبا، يقوم منبيا النداء قائلا: وعزلت إليك ربي لترضى؟ ما الفرق بين الاثنين؟ هذا الذي يعاني عذاب البرد ويعاني عذاب الماء البارد في سبيل أن يلزم أن يستقيم على أمر الله تبارك وتعالى. إنها الاستقامة التي لا بد أن نعتصم بها بعد شهر رمضان، وأن نتواصى عليها ونتناصح بها فيما بيننا وأن نمسك بأحجابها شهرا بعد شهر حتى نلقى رمضان الآخر. وهذا هو معنى ما ورد عن سلف الأمة حينما قيل أنهم يدعون الله 6 أشهر أن يتقبل منهم رمضان، و6 أشهر أخرى أن يبلغهم رمضان الخاتم. هم في شوق إلى الله عز وجل وإلى طاعته. أفسمعتم، ألم تسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجل قلبه معلق بالمساجد. إنه الشوق إلى الله، إنه الشوق إلى الطاعة، وهذا هو معنى الاستقامة، هذا هو معنى الدوام والاستمرار. طاعة في الوطاعة، طاعة لا تنكسها معصية ولا يدخلها دغل وسواد يكدر صفاءها. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا على الإسلام حتى نلتقى به. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ونصلي ونسلم على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون وأيتها المسلمات، إن فراق رمضان ووداعه ما لم يكن دخل في القلب معه لوعة وهلع وشوق إلى هذا الشهر حتى نأتيه ثانية وحتى يأتينا وحتى نلقاه ويلقانا ثانية، فإننا ولا بد إذا لم يكن هذا الشوق وهذه اللوعة وهذه الحسرة في قلوبنا، فإننا ولا بد أن نعود إلى قلوبنا بالإصلاح. نعم، فتلك الأعمال، تلك الأعمال التي تعبناها ونصبناها وعرضناها على الله عز وجل. ليت شعري أين حلت ركائبها؟ هل حلت عند الله بموضع الرضا والقبول؟ أم حلت عند الله بموضع السخط والإبعاد والطرد؟ ليت شعري ذاك القيام وتلك الدموع وذاك القرآن الذي تلوناه وتلك العبادات التي تعبناها، ليت شعري ماذا قبل الله منها. يقول الحسن البصري: وما يدريكم لعل الله اطلع على أعمالكم فقال: لا أقبل منها شيئا، فقال: لا أقبل منها شيئا. يا عظيم حسرة من ظن أنه فاز، من اعتقد واستيقن أنه نجا، بينما هو المسكين مكتوب في ديوان المطرودين المسخوطين. إن الوجل والإشفاق فيما المؤمن بكير العابد المخلص الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة: الذين يزنون ويسرقون ويقتلون. قال: لا، هو الذي يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يتقبل الله منه. هو الذي يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يتقبل الله منه. هذا الذي ملأ قلبه الخوف والوجل والخشية من الله عز وجل أن يرده، هو الذي يكتب له الفوز والنجاة ويكون في مظنة القبول من الله تبارك وتعالى. محمد بن المنكدر تلا قول الله تعالى: ثم بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ما لم يكونوا يحتسبون لماذا؟ يأتي الرجل بحسنات وطاعات أمثال الجبال يظن أنها منجيته، يظن أنها مدخلته الجنة، يظن أنها ستسوقه إلى الفردوس سوقا، فإذا الله يجعلها هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الاستقامة مبنية على الإخلاص، مبنية على إخلاص العمل والخوف والوجل والاستمرار والمداومة. اللهم إنا نسألك يا أكرم الأكرمين، يا قديم الإحسان، يا عظيم البر، يا من واليت علينا نعمة مدرارا وجهلنا وما عاجلتنا مرارا، نسألك يا أكرم الأكرمين، يا ولي الصابرين، يا ولي المتقين، يا ولي الطائعين، يا ولي المحبين، نسألك يا أرحم الراحمين، كما وفقتنا وأعنتنا ويسرت لنا الطاعة في رمضان، أن تديم علينا قديم إحسانك وعظيم برك وجميل سترك وسابق ودك ورحمتك، وتمن علينا بفضلك ومنتك وتعيننا على الطاعة بعد رمضان. اللهم كما أعنتنا على تلاوة القرآن في رمضان، أعنا على تلاوته أمام الليل وأطراف النهار بعد رمضان. اللهم كما نصبت أقدامنا بفضل منك ونعمة للقيام لك في رمضان، فأنعم علينا بسابق جودك وفضلك ومنتك وانصبها في غير رمضان. اللهم كما رفعت أكفنا وأعنتنا على دعائك وطلب مغفرتك والتضرع إليك والتذلل والإنابة والإقبال عليك، فأدم علينا جميل فضلك وجميل فضحك، وأعنا على الاستمرار في التذلل إليك بعد رمضان. اللهم يا أكرم الأكرمين، يا من وفقتنا للتصدق والإنفاق في رمضان، فوالينا الصدقات ووالينا الزكوات، ارزقنا الأريحية بعد رمضان، ارزقنا وأعنا على الصدقة والإنفاق بعد رمضان. اللهم يا أكرم الأكرمين، اللهم يا أجود الأجودين، يا من أعنتنا على الابتهال إليك والتزلف والتقرب إليك، لا تقطع حبل وصلك عنا وأدم جميل وصلك إلينا. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن تثبت أقدامنا، وأن تنصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا على الإسلام حتى نلقاك به. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم طهر قلوبنا وحصن فروجنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، صرف قلوبنا إلى طاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا واسعا طيبا وعملا صالحا مبرورا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشى، ومن عين لا تدمع، ومن علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح نساء المسلمين، رد ضالهم إلى الحق ردا جميلا، خذ بنواصينا إليك أفضل الكرام عليك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من المال والأهل والولد ومن الماء البارد يا رب العالمين. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وادفع كيد الكائدين. اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الغفور. اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الغفور. اغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا إنك أنت السميع العليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه وسلم.